أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ما يحرم على المجنب، وصل بنا الكلام إلى الخامس، حيث أن المجنب يحرم عليه اللبث في المساجد، بمعنى الجلوس والقعود فيها، وكذلك يحرم عليه مطلق الدخول إلى المساجد لوضع شيء فيها، كما أن مقتضى الاحتياط عدم جواز وضع شيء في المسجد حتى وإن كان المجنب خارج المسجد، وكذلك لا يجوز له الدخول إلى المسجد من أجل أن يأخذ شيء منه، لدلالة جملة من الروايات على ذلك. نعم، يجوز له أن يدخل في المسجد بنحو الاجتياز، بأن يدخل من باب ويخرج من باب آخر، إلا في المسجدين الشريفين فإنه لا يجوز له أن يدخل حتى بنحو الاجتياز فيهما، مسجد النبي والمسجد الحرام. وصل بنا الكلام، هذا كله تقدم، وصل بنا الكلام إلى أن المشاهد المشرفة هل تلحق بالمساجد؟ لا يجوز للمجنب اللبث والمكث فيها، كما لا يجوز له أن يدخل فيها، أو لا تلحق بذلك. ذهب جماعة من الفقهاء إلى إلحاقها بالمساجد، وقال حكمها حكم المساجد، بل بعضهم قال هي أشرف حتى من المساجد. فجميع الأحكام المتقدمة التي ذكرت لعنوان المسجد هي تثبت للمشاهد المشرفة، وقد ذكروا مجموعة من الأدلة، لا بأس أن نشير إلى بعضها حتى يتضح المطلب وفيها فوائد. من قبيل من هذه الأدلة التي ذكروها ما دل على حرمة دخول المجنب إلى بيوت الأنبياء والمرسلين، يعني على مبغوضية ذلك، من قبيل ما رواه ما روي عن جابر ما رواه جابر الجعفي عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، قال: أقبل أعرابي إلى المدينة، رجل أعرابي إجا للمدينة، فلما قرب المدينة خضخض، خضخض يعني استمنى، ودخل على الحسين صلوات الله وسلامه عليه، جاي قابل الإمام وهو جنب، ودخل على الحسين صلوات الله عليه وهو جنب، فقال له الإمام: يا أعرابي، أما تستحي الله تدخل على إمامك وأنت جنب؟ وأي تعبير جميل من الإمام، ما قال له أما تستحي مني، قال له أما تستحي الله، الحرمة حرمة الله عز وجل، حرمة الإمام حرمة الله عز وجل، ما قال له أنت كيف تدخل علي ما تستحي، قال له لا، أما تستحي الله، أنه إذا أكو مبغوضية فالمبغوضية منتسبة إلمن لله عز وجل، باعتبار أن الإمام هو تجلي الله في الأرض، هو مثال الله عز وجل في الأرض، هو خليفة الله، فما ينسب إلى الله عز وجل هو ينسب إلى الإمام، ما ينسب إلى الإمام ينسب إلى الله عز وجل. رضى الله رضانا أهل البيت، رضاهم رضى الله، بغضهم بغض الله عز وجل. فالإمام يقول له: يا أعرابي، أما تستحي الله تدخل على إمامك؟ ما قال له أنا علي إمامك، مقام الإمامة هو مقام إلهي، أما تستحي الله وأنت جنوب؟ ثم قال: أنتم معاشر العرب إذا خلوتم خضخضتم، يعني تستمنون، من تقتلون بأنفسكم تعصون الله عز وجل. هذه رواية، هذه الرواية دلالتها واضحة على مبغوضية دخول المجنب إلى بيوت الأنبياء والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. فبعض الفقهاء قال هذا نستفيد منه أن بيوتات الأنبياء والمشاهد المقدسة حرمتها كحرمة المساجد، وكما لا يجوز للمجنب أن يدخل المسجد كذلك لا يجوز له أن يدخل إلى المشاهد المشرفة. لكن طبعا النقاش واضح، بها مجال المناقشة، ومن هنا لم يرتضي هذا الاستدلال جملة من الفقهاء. من قبيل رواية ثانية أيضا عندنا عن صحيحة محمد بن الحسن الصفار عن بكر بن محمد قال: خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد الله صلوات الله عليه. طلع من المدينة رايحين للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فلحقنا أبو بصير خارجا من زقاق وهو جنب ونحن لا نعلم، حتى دخلنا على أبي عبد الله صلوات الله عليه. دخلوا ياهم على الإمام وهو مجنب أبو بصير. قال من؟ قال بكر بن محمد جاي يحدث. قال: فرفع رأسه الإمام صلوات الله عليه، فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال: يا أبا محمد، أما تعلم أنه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء؟ قال، يعني بكر بن محمد، فرجع أبو بصير ودخلنا. هذه الرواية أيضا دل على أن المجنب مبغوض له أن يدخل بيوت الأنبياء، وهي بها دلالة أنه الإمام صلوات الله عليه ما أحد كان يعلم أن أبا بصير هو مجنب. هذا من شواهد علم الإمام صلوات الله عليه بالغيب، وهذا من الغيب. الإمام علم أن أبا بصير كان مجنبا فوبخه، قال: كيف تدخل؟ لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء. فأبو بصير استحى فرجع لم يدخل على الإمام صلوات الله عليه. هذه الروايات وغيرها استفاد جماعة من العلماء منها على أنه تحرم المشاهد المقدسة كالمساجد على المجنب أن يمكث فيها أو يدخلها. لكن حيث أن هذه الروايات قابلة للمناقشة من عدة وجوه يمكن النقاش فيها، من هنا نجد أن سماحة السيد لم يفتي في إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد، وإنما ألحقها بنحو الاحتياط. هسه إما لأن هذه الروايات فيها مجال، هذه قد تشكل فد شيء في نفس الفقيه يمكن أن يحتاط لأجلها، وإما لأجل أن جملة من الفقهاء ألحقوا المشاهد بالمساجد، وإما من جهة أن المجنب قد يقال إذا دخل إلى المشاهد هذا دخوله يحتمل أنه يستلزم الهتك، هتك الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فإذا استلزم الهتك لا إشكال أنه يحرم دخوله بلا إشكال لحرمة هتك حرمة الإمام صلوات الله عليه. لكن دخول المجنب إلى المشهد يهتك الإمام هذا بكلام، أكو احتمال، لكن لا أحد يتمكن أن يجزم بذلك. فمن هنا، من هنا وهنا يمكن أن يقال أن الاحتياط حسن وفي محله. ولهذا نجد أن مثل السيد الخوئي والسيد السيستاني يحتاطون بالحاقل مشاهد المشرفة. بعد ذلك يأتي سؤال، أنه إذا قلنا بالإلحاق، ما هو الذي يلحق بالمشاهد؟ هل الذي يلحق هو خصوص الروضة، أم نعمم الإلحاق إلى الرواق، أم نعممه إلى حتى الصحن الشغلي؟ ونشعر عندنا المشهد أو ما يسمى بالروضة، اللي هو الغرفة المدفون فيها الإمام صلوات الله عليه، اللي بها الضريح المقدس، بها الشباك، هاي شو نسميها؟ هذه هي الروضة أو المشهد نعبر عنه. بعد هذه الروضة يجي أكو هذا اللي يحيط بهذه الغرفة يسمونه الرواق، اللي يصلون به الزائرين. ثم بعد الرواق يجي الصحن الشريف، هذا الصحن اللي أول واحد ما يدخل على الصحن الشريف. إذا قلنا بالإلحاق، فالإلحاق يكون لخصوص المشهد والروضة، يعني الغرفة التي فيها الضريح المقدس، باعتبار أن هذه هي التي فيها جثمان النبي والإمام. وأما مثل الرواق ومثل الصحن فلا يصدق عليه أنه بيت للإمام، ليس بيت، بيت الإمام وهي الغرفة المدفون فيها الإمام. ونحن إنما إن أردنا التعدي فنتعدى لمثل تلك الرواية اللي قالت يحرم على المجنب أن يدخل بيوت الأنبياء، أو لا ينبغي للمجنب أن يدخل إلى بيوت الأنبياء. فهذه بيوت الأنبياء إن قلنا أنه نلحق لهذه النكتة فهذه مختصة بما بالمشهد وبالروضة. أما الرواق والصحن فلا يصدق عليه أنه بيت للنبي أو بيت للإمام، لعدم احتوائه على جسد الإمام الطاهر صلوات الله عليه. فلهذا من ألحق ألحق خصوصا المشهد والروضة المباركة، ولا نتعدى إلى مثل الرواق والصحن. نعم، تعدي إلى الرواق والصحن بنحو الاحتياط الاستحبابي لا بأس به، ولكن بنحو الاحتياط الوجوبي هذا لا يمكن التعدي. لذا يقول: والأحوط وجوبا الحاق المشاهد المشرفة للمعصومين صلوات الله عليهم بالمساجد في الأحكام المذكورة. ولا شوف الحاق المشاهد، يعني بس المشهد، فقط المشهد، فقط الروضة، المكان اللي بالجثمان والشباك الموجود الآن، هذه الغرفة، هذه فقط لا يجوز المجرم أن يدخلها بنحو الاحتياط. ولا
المحيط بها،
هي هذه المحيط، هي كلها الغرفة، هاي بها الشباك، الغرفة
نعم
بها الشباك، هاي نسميها الروضة أو المشهد. واضح؟
نعم.
هذا اللي بعد هي هاي،
يعني المكان اللي ينطوف به على
حول المكان اللي حول الضريح المقدس، هو هذا المقصود من الرواق أو المشهد الطاهر، هذا المقصود. بعده أو قبله هذا اللي يحيط بالغرفة بها القفص، بها يعني الشباك، شباك الإمام، هذا شو يسمونه؟ يسمونه الرواق. هذا اللي تصلي به الناس، خلوها تصلي، يعني هاي الغرفة عادة يصير ازدحام بها، اللي هي المشهد، اكو ناس تصلي لكن بها ازدحام. فعادة الصلاة وين تصير؟ تبدأ من الرواق، هذا الرواق لا يلحق. قبل الرواق اللي هو الصحن الشريف، هذا أول ما تدخل إلى المشاهد المقدسة، هذا أيضا لا إشكال في عدم الحاقه، وعليه المجنب يقدر يدخل إلى الصحن الشريف، وهكذا الحائض كما سيأتي، بدون أن يدخلون إلى الصحن يدخلون إلى الرواق، ما في مشكلة. المحرم هو الدخول باب الاحتياط، الدخول إلى الروضة والمشهد. ولا يلحق بها أروقتها، هذه لا تلحق، لا قلنا لأنه ما يصدق عليه بيت الإمام أو أنه فيه الإمام، لا يصدق ذلك. اللهم إلا إذا ثبت أن الرواق هو شنو؟ مسجد، لأنه سابقا كانت أكو مساجد تحيط بالأمة، بعد التوسع المساجد أين دخلت؟ دخلت في التوسع. فإذا ثبت أن الرواق مسجد، هو بعد هو مسجد،
لا يجوز الدخول. الإمام سلام الله عليه هذا المسجد هنا ما يحق للمجنب أن ينكث به.
يا مسجد.
اللي يصير بحيث أنه الإمام مقابلك أنت تصلي.
ما هذا أكو مسجد هنا ما ببالي.
مو هي الجامعة أو المسجد أو كذا هالشيء.
ما هذا المهم إذا ثبت أنه في الرواق مسجد، الرواق كان مسجدا فبعد هو مسجد تثبت له أحكام المسجد. أما ما لم يثبت أنه مسجد فيجوز للمجرم أن يدخله، وهكذا الصحة يجوز للمجرم أن يدخله إلا إذا ثبت أنه كان مسجدا كبعض المساجد الموجودة الآن المحيطة بالإمام صلوات الله من قبيل أمير المؤمنين، من قبيل مسجد الخضراء مثلا اللي مدفون به السيد الخوي، مسجد الرأس، وهذا مساجد
يعني هذا التوسعة هسه اللي مسجد الرأس كلها هاي مشمولة؟
أي هذا مسجد، هذا لا يجوز دخوله بني، هذا مسجد مسجد الخضراء، مسجد عمران بن شاهين، هذه كلها مساجد، هذه لا يجوز المجرم أن يدخلها بعنوان أنها مسجد. أما غير هذه من الصحن الشريف يجوز المجرم أن يدخله. قال ولا يلحق بها أروقتها فيما لم يثبت كونه مسجدا كما ثبت في بعضها، إلا أن يثبت أنه مسجد، إذا ثبت مسجد فلا يجوز الدخول بعنوان المسجدية. كما لا يلحق بها الصحن المطهر وإن كان الإلحاق أحوط استحبابا، إلحاق الصحن وإلحاق الرواق بالمساجد هو احتياط استحباب في محله، يكفي أن نحتمل أن هذا بيتا للإمام فلا يجوز دخوله، يكفي أن نحتمل أن في دخول المجنبي نوع هتك للإمام، هذا احتمال، ما لو استظهرنا الهتك وبلا أشكال يحرم لا يجوز، لكن أكو احتمال كما بعض مثلا عامة الناس أصلا عندهم هواي يعني تقديس لهذه الأماكن المشرفة، يعني لا يجوز مثلا دخول لها بالنعل أجلكم الله، لا يجوز، يعتبر كلها تكهار، حتى الطفل من مثلا يدخل بنعله أجلكم الله هذا اللي عمره سنة سنتين يعتبرون هذا هتكون للإمام أنه يمشي بصحن الإمام، فاحتمال الهتك موجود، هذا الاحتمال يكفي أن يحتاط الفقيه لأجله احتياطا استحبابيا. السادس مما يحرم على المجنب هو قراءة آية السجدة من سور العزائم. سور العزائم عندنا أربع سور، هذه السور هي عبارة عن السجدة، سورة السجدة وسورة فصلت وسورة النجم وسورة العلق. هذه السور فيها كل سورة فيها آية عند قراءتها يجب السجود فقط، في القرآن كله يوجد عندنا أربع آيات عند قراءتها يجب السجود، بل أكو مجموعة من الآيات عندنا في القرآن يستحب عند قراءتها السجود، لكن ذني قراءتهم توجب السجود، يجب أن يسجد السجدة الواجبة. خب، هذه الآيات التي في سور العزائم يحرم على المجنب أن يقرأها حال جنابته لدلالة جملة من الروايات على ذلك. نعم أكو كلام، هذا لا كلام فيه، أكو كلام أن المحرم هل هو خصوص الآية في السورة أم أن المحرم كل السورة، كل سور العزائم بجميع آياتها يحرم على المجنب أن يقرأها، أيهما هو الصحيح؟ سماحة السيد يقول الصحيح أن المحرم هو خصوص الآية من السورة، آية السجدة، لا كل السورة، فالمجنب يتمكن أن يقرأ سورة فصلة ما عدا آية السجدة فيها، وهكذا بقية سوار. وهذا يستظهر من هذه الروايات التي حرمت على المجنب أن يقرأ العزائم، من قبيل مثلا ما رواه زرارة عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال قلت له الحائض والجنب هل يقرآن القرآن أو هل يقرآن عفوا من القرآن شيئا؟ قال نعم ما شاء الله. حقهم يقرون كيف هم مش قد ما شاء الله يقدرون قد يقرون، نعم ما شاء الله إلا السجدة ويذكران الله على كل حال. فالإمام شو استثنى؟ قال لي يقرأان من القرآن ما شاء الله إلا السجدة. فش ذكر الإمام؟
آية السجدة.
قال السجدة. قال السجدة شو المراد منها؟ يعني الثور التي فيها السجدة، لو خصوص آية السجدة من تلك الثور، من سور العزائم. إن قلنا أن الظاهر تعبير الإمام السجدة هو خصوص الآية، كما لعله السجدة هو اسم لخصوص الآية، إن استظهرنا ذلك خوبها ونعمة. ولو بقرينة بعض الروايات التي قصدت من ذكر السجدة خصوص آية السجدة، عدنا بعض الروايات عبرت هكذا: الحائض تسمع السجدة، أو المصلي لا يقرأ السجدة. فواضح هنا مقصود من السجدة يا سجدة الآية، ما مقصود السورة. ولو بهذه القرينة نستظهر أن المراد من السجدة التي نهى الإمام الحائضة والجنبة عن قراءتها هو خصوص آية السجدة، فحينئذ يثبت المطلوب. وإن قلنا لا، أن السجدة يراد بها الأعم، فالآية راح تصير حينئذ شنو؟ مجملة. هذه الرواية عفوا تصير مجملة، فيحتمل أن المقصود كل السورة، يحتمل أن المقصود خصوص الآية. وإذا كان أكو إجمال نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو حرمة قراءة الآية، وأما حرمة قراءة كل السورة فيحتاج إلى دليل نتمسك بأصالة البراءة حينئذ. واضح؟ نعم. إذا أكو واحد يريد يحتاط ولا بس، الاحتياط في محله. بالتالي أكو احتمال ولو ضعيف أن الإمام يقصد من السجدة يا سجدة، يعني سورة العزيمة التي تشتمل على السجدة. فما دام يوجد هكذا احتمال يمكن للفقيه أن يحتاط استحبابا لأجله، كما احتاط سماحة السيد. لذا يقول: قراءة آية السجدة، مو كل السورة، المحرم على المجنب هو أن يقرأ خصوص آية السجدة من سور العزائم. قراءة آية السجدة من سور العزائم وهي ألف لام ميم السجدة وفصلت والنجم والعلاق، والأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة بها بالآية. كل السورة الأحوط استحبابا أن لا يقرأها المجنب، حتى بعض البسملة، حتى بعض البسملة كان يقول بسم الله، هذا أحوط استحبابا أن لا يقرأه. واضح؟ مسألة 179 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.